أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام أعزائي من باب الشيء بالشيء يذكر، وبيان جملة من أحكام العقائد أو العقيدة الإسلامية اللي بشيء من شكل من الأشكال أيضا يرتبط عندنا في بحث أصول الفقه، هو أنه أساسا ما هو الدليل على ولادة الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ لأنه الروايات الواردة عند عموم الشيعة وعند بعض علماء السنة أن الإمام أو أن المهدي المنتظر هو الإمام الثاني عشر من الأئمة الذين قال عنهم رسول الله الخلفاء من بعدي اثنا عشر. هذه قضية أنا بودي أن الأعزة يلتفتوا إليها جيدا، أن بعض علماء السنة أشاروا إلى هذه الحقيقة بشكل واضح وصريح أعزائي، قالوا بأنه ليس الإمام هذا المهدي المنتظر هو شخص غريب أعزائي. يرى أبو داود سنن أبي داود وغيره وغير أبي داود من الخلفاء أنه أي المهدي من الخلفاء الاثني عشر الذين ورد فيهم الحديث، يعني الخلفاء من بعدي اثنا عشر. أبو داود يرى هذا المعنى، وأنا وجدت ذلك أيضا أن العلامة العثيمين محمد بن صالح العثيمين اللي هو من أهم الشراح ابن تيمية ومن أهم علماء الوهابية المعاصرين أيضا يرى أنه هو ماذا؟ هو هذا الثاني عشر من أولئك الذين قال عنهم رسول الله الخلفاء من بعدي الأمراء من بعدي وغير ذلك من الروايات. من هنا وقع الكلام إذا تتذكرون، قلنا أنه ما الدليل على ولادته؟ نتكلم الآن الدليل المباشر أنه ولد أو لم يولد. طبعا الأدلة على عند الشيعة عناوين متعددة، بعضها لا يستدلون مباشرة على إثبات ولادته، يقولون وردت روايات أنه له غيبتان صغرى وكبرى، وهذا لابد أن يكون مولودا حتى يكون له ماذا؟ غيبتان. أنا الآن أتكلم فقط عن الأدلة المباشرة، مو الأدلة بالالتزام، مو بالدلالة الالتزامية وإنما بالدلالة مطابقية. مدى أتكلم عن الأدلة لا تخلو الأرض من حجة، ذيك أدلة أخرى، أنا أتكلم عن الأدلة المباشرة، هذا أولا. وثانيا خلي ذهنكم يمي، وثانيا أعزائي من حيث الاعتقاد الشخصي، افترضوا عن اعتقاد الشخصي أن الإمام المهدي ماذا؟ مولود، وأنه موجود، وأن الأرض لا تخلو من إمام حجة ومن إنسان الكامل، ولكن لا بدليل الروايات. تقول بأي دليل؟ أقول بأدلة أخرى عندي، أنا عندي، ولكنه هل أستطيع أن أحملها على الآخرين أو لا أستطيع؟ ذاك بحث آخر. إذن الإخوة لا يخرجون من هنا أعزائي يقولون هل يوم السيد الحيدري مولانا شكك في من؟ في ولادة الإمام المهدي؟ لا 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 أبدا أعزائي، البحث بحث علمي لا علاقة له بالاعتقادات الشخصية. أعزائي فيما سبق نحن وقفنا عند الروايات الواردة في أصول الكافي والواردة في البحار. الروايات الواردة، طبعا الروايات الواردة في البحار يكون في علمكم هي نفس الروايات الواردة في أصول الكافي مع بعض الإضافات، ولا مو إضافة روايات أخرى أعزائي. اتضح لكم فيما سبق أنه أما الروايات الأربعين الواردة في البحار فقد اتضح لكم أنه الشيخ آصف محسني لم يصحح ولا رواية واحدة منها، كلها ما هي قال بأنه لم يتم سنده. طبعا احنا مهواي بحثنا مولانا، لأنه كانت عبارة الشيخ آصف محزني بأنه حكيمة لم توثق، وجدنا أنه عموم كتب الرجالية أساسا بعضها لم يذكر حكيمة، وبعضها من ذكر حكيمة أيضا لم يذكر شيئا ماذا عن توثيقها وعدم توثيقها. جملة من الأعلام لم يذكر، كالسيد الخوي أساسا لم يذكر اسم أبدا مولا، وكذلك صاحب تنقيح المقالة، هاي الموسوعة الضخمة أيضا لم نجد شيئا. نعم البعض الذي ذكر همتنا لم يقل أنها ثقة أو ليس، فكل الروايات التي تنقلها في كيفية ولادة الإمام بعد يكون ماذا الراوي حاله ماذا حاله مجهول بناء على كلمات القوم. ها ولا أنا بالنسبة لي له لي طريق آخر، أنا دا أتكلم على كلمات القوم عموما. هسم لماذا فد نكتة أبينها للأعزاء أعزائي التفتوا لي عموما عموما، وهذه من أهم معايب وآفات الكتب الرجالية عندنا. هؤلاء عموما كتبوا الكتب الرجالية وتكلموا عن الرواة الذين لهم روايات فقهية عموما، وحيث أن حكيمة ليست لها روايات فقهية، فلهذا بعد ذكروها في التراجم لم يذكروها، وهذه من أهم معايب الكتب الرجالية عندنا. الكتب الرجالية عموما اهتموا بمن، طبعا يكون في علمكم نفس المشكلة موجودة عند السنة، أنت الآن عندما تذهب تجد أن التراجم عموما يعني كتب الجرح والتعديل إنما تنصب على الكتب الستة، يعني صحيحة بخاري ومسلم والسنن الأربعة، الباقي يقولون لا اهتمام بها. لماذا؟ لأنه يتساهل يتسامح فيها أدلة السنن على أي الأحوال. خلوا ذهنكم يمي أعزائي، أنا في هذا البحث أعزائي أتكلم على مباني القوم. مباني القوم في الروايات اتضح أن روايات الكافية على أساس ما قاله البهبودي لم يصحح إلا روايتين، وعلى أساس ما قاله العلامة المجلسي في مرآة العقول لم يصحح إلا ماذا إلا 7-8 روايات أعزائي، وقرأناها أن هذا القدر من الروايات غير كاف لإثبات هذه القضية. لماذا؟ لأننا نحن نريد القاطع، لأن القضية مرتبطة ماذا بأمر عقدي وليس بأمر فقهي. في الأمور الفقهية خبر الواحد يكفي وإن أفاد ظنا، أما في الأمور العقدية نحن نحتاج إلى ماذا؟ إلى القطع واليقين. أعزائي من هنا قد يطرح بعض الأعزاء هذا السؤال، وهو أنه سيدنا ما هي ضرورة بحث مثل هذه المسائل في مثل هذه الأزمنة والظروف اللي أعداء مدرسة أهل البيت كثروا وأنت تطرح هاي القضايا، أعداء مدرسة أهل البيت يستفيدون منها ويضعفوا ماذا؟ مباني مدرسة أهل البيت. ما هي ضرورة طرح هذه المسائل؟ اعتقادي عزيزي خلوا ذهنكم جيدا، وهذه مو هنا أنا، احنا على الفضائيات نطرحها، على القنوات نطرحها، على المواقع نطرحها، في الدروس نطرحها. أعزائي أنا معتقد، التفتوا لي جيدا، أن كل مدرسة أو مذهب أو دين أيا عبروا عنه ما تشاءون له مجموعة من المقومات التي تقوم ذلك الدين وتلك الشريعة وذلك الاتجاه وتلك المدرسة، مقوم له، مقوم هذا الذي عبر عنه العلماء، علماء الكلام، بأصول الدين. ما معنى أصول الدين؟ ما معنى الأصول؟ يعني أنه هذه تشكل القاعدة الأساسية لهذا المذهب أو لهذا الدين أو لهذه الشريعة. أنتم عندما تأتون إلى المسيحية، تأتون إلى البوذية، تأتون إلى اليهودية، تأتون إلى الإسلام، في الإسلام عندما تأتون إلى الأشعرية، إلى المعتزلة، إلى الإمامية، تجدون هناك مجموعة مقومات في المدرسة أو المنهج أو الدين أو الشريعة. ولكن بالإضافة إلى وجود هذه المقومات في كل زمان ومكان وظروف معينة علماء تلك المدرسة توجد عندهم بعض الآراء والاستنباطات والاجتهادات هذه مرتبطة بزمان معين، مو مرتبطة ماذا؟ مو مرتبطة بالدين، بنفس الدين. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله كل ما قاله كان دينا؟ الجواب كلا، بعض ما قاله كان جزءا ماذا؟ من الدين، وكثير مما قاله لم يكن جزءا، كان مرتبطا بإدارة ماذا؟ يعني كان حاكما. رسول الله كان حاكما أو لم يكن؟ كان أو لم يكن؟ نعم كان حاكم، عند أوامر حكومتية أو لا توجد؟ عند أوامر حكومتية. هاي الأوامر الحكومتية مرتبطة بكل زمان ومرتبطة بظروف زمانه، أي منهما؟ لا يستطيع أحد أن يقول بأن رسول الله حتى تلك المرتبطة بالجزيرة العربية مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بزمانه. وهذا ما صرح به علماؤنا. يعني سيد الإمام قدس الله نفسه في كتاب الرسائل، في كتاب الرسائل اللي تشتمل على مجموعة من الرسائل، يقول إن الجزء الأول صفحة 50، إن لرسول الله في الأمة شؤونا، النبوة الرسالة وثانيها مقام السلطنة والرئاسة، وثالثها مقام القضاوة والحكومة. ومن هنا يقول لا ينبغي أن نخلط بين ما صدر منه في المقام الأول اللي هو جزء من الدين، وبين ما صدر منه في المقام الثاني أو الثالث الذي هو جزء من الدين أو ليس من الدين. ها، ليس من الدين. نعم أوامر حكومتية، كما افترضوا أن سيد الإمام قدس الله نفسه في إيران صدرت عنده فتاوى شرعية، هذا جزء من الدين، وصدرت عنده أوامر ماذا؟ حكومتية ولائية. وبذلك الأوامر التي صدرت منه في ذلك الزمان، الآن القيادة الفعلية أيضا تطبقها، لا قد تصدر ماذا؟ أوامر أخرى. لماذا؟ لأن تلك الأوامر الحكومتية كانت مرتبطة بذلك الزمان لا بهذا الزمان. إذن الوظيفة الأصلية لكل عالم دين أن يميز بين المعارف التي هي جزء من الدين وتلك الأوامر والمعارف التي ماذا؟ ليست من الدين. لماذا يجب؟ هسه كيف نميز بيني وبين الله؟ له بحث مستقل ومفصل ومفصل. أعزائي لماذا لا بد أن نميز؟ ما هي الضرورة؟ خلوا ذهنكم يمي عندي أعزائي، ما هي الضرورة؟ لماذا يجب علينا أن نميز؟ الجواب لأنك إذا جعلت ما ليس جزءا من الدين بمرور الزمان جعلته جزءا ماذا؟ من الدين. هذا لازمه أن الدين بعد أن يتجاوز تلك الأزمنة بعد قابل للتطبيق أو ليس قابل للتطبيق؟ لماذا؟ لأنه أضيف إليه ما ليس منه غريبا عن حقيقته، سوف يثقله، سوف يسجنه. أين؟ ها؟ يجعله قادرا على أن يستجيب للحاضر والمستقبل أو يعيش في الماضي. الدين يعيش في الماضي، لماذا؟ لأنه أنت قيدته بالأوامر الإضافية، قيدته بذلك الزمان، فعندما تأتي به إلى هذا الزمان قابل للتطبيق أو غير قابل للتطبيق؟ غير قابل للتطبيق. فبدل ما تراجع الدين وتميز الدخيل من غير الدخيل، هي تتكلم على المجتمع، المجتمع ما عنده دين، ما يريد يقبل الدين، وهكذا هي تلعن الزمان وأهل الزمان، مع أنه لابد أنت ماذا؟ أن تلعن وترجع إلى ما أنت جعلته من الدين وليس ماذا؟ وليس من الدين. شوفوا الآن في بعض البلدان العربية إلى الآن مولانا لا يجيزون للمرأة مولانا أن تتعلم السياق مولانا. لماذا؟ ما المشكلة؟ المشكلة لأنه هو عايش الآن في هذا العصر، لو عايش في ذاك العصر، عايش في ذاك العصر، مع أنه افترض توجد روايات في ذلك الزمان منعت المرأة عن بعض الأمور، ولكن منع المرأة كانت تلك المرأة، مو هذه المرأة التي في زماننا، مو هذه المرأة التي الآن مستوى الوعي والتعليم والفكر عندها يفوق مستوى ماذا؟ مستوى الرجل. ولكن احنا نجيب أحكام ذلك الزمان اللي هو ليس جزء من الدين، نريد نطبقه على ماذا؟ ها؟ نجعله جزء من الدين ثم نأتي به إلى زماننا لنطبقه على مجتمعنا، ينطبق أو لا ينطبق أعزائي؟ ولهذا أنتم تجدون الآن عموماً الرسائل العملية التي تكتب قابلة للتطبيق لو مقابلة للتطبيق مولان، ها؟ قابلة أو غير قابلة؟ لماذا غير قابل؟ أصلاً مو رسائل مناسك الحج، روحوا شوفوا المستحبات والمكروهات اللي يقولوها مولان، و90% من المستحبات والمكروهات قابلة للتطبيق أو غير. لماذا؟ لأن هاي المستحبات والمكروهات كانت مرتبطة ماذا؟ اللي كانوا حول البيت رسول الله يطوف بجمله مولان، يعني كم نفر كانوا يطوفون حول البيت مولا؟ ها؟ بعد 100 نفر، 200 نفر، 50 نفر، بطبيعة رسول الله يطوف بماذا؟ بجمل. إذن أعزائي من أهم ضرورات عالم الدين أن يميز بين ما هو جزء مقوم للدين وبين ما هو ضرورات حياتية قالها النبي أو الإمام أو العلماء في زمانه. سؤال، طبق هذا علي محل الإمام المهدي وين؟ الجواب خلي أذكركم في التطبيق. إذا أنت دخلت إلى مجتمع وجدت أن الناس لا يهتمون بالحسين وبشعائر الحسين، ماذا تفعل؟ بيني وبين الله تجد العلماء والمنابر والخطباء والمؤسسات الدينية هي يركزوا قضية الشعائر ماذا؟ في وجدان الناس. لماذا؟ لأنهم وجدوا أن الحسين وقضية الحسين بدأت تغيب من الوجدان الشعبي، فلا بد من إرجاع وين؟ بأي شعائر؟ افترضوا بشعائر مناسبة للزمان قبل 100 سنة. ولكن إذا جعلت أنت هذه الشعائر جعلتها جزءا من ماذا؟ ها؟ قولوا معي، جزءا من ماذا؟ من الدين. فعندما تأتي بعد 100 سنة تجد أن هذه الشعائر يتقبلها الذوق الاجتماعي أو لا يتقبلها، تبدأ تلعن من لا يقبله. لماذا؟ أنت جعلتها جزءا من الدين، هذه الشعائر ما كانت جزء من الدين، لظروف معينة كانت ماذا يحتاج إليها المجتمع، أما لظروف أخرى لا يحتاج إليها المجتمع، نعم يحتاج إلى نوع آخر من الشعائر. السؤال المطروح، خلوا ذهنكم، هل الاعتقاد بولادة الإمام الحجة أو الإمام الثاني عشر جزء مقوم لمدرسة أهل البيت أو ليس كذلك؟ يعني لو أن شخصا قال أنا معتقد بمدرسة أهل البيت وأخذ ديني من علي وأولادي علي، وأعتقد أنه لا يمكن العمل بالدين إلا من خلال بيانات علي وأولاد علي، طبعا بعد النبي وبعد القرآن والنبي، ولكن عندما وصلت إلى مسألة ولادة الإمام ومعتقد أنه سيأتي آخر الزمان أيضا الحجة والمهدي المنتظر ويقيم العدل، هذه كلها، ولكن لم يثبت عندي أنه ولد والآن حي يرزق، شيعي لو مو شيعي شو تقولون؟ أعزائي الجواب بعد واضح على الأصل الذي بينته، وهو أن الاعتقاد بولادته إذا كان جزءا مقوما لمدرسة أهل البيت فمن أنكره يخرج ماذا؟ عن المدرسة، بعد ما يبقى شيء. أما إذا لم يكن من الأجزاء المقومة لمدرسة أهل البيت وإنما كان من الأجزاء المكملة لمدرسة أهل البيت. يعني شنو أجزاء مكملة؟ التفتوا لي جيدا. أنتم ماذا تقولون في مسألة أن الإمام يملك الولاية التكوينية أو لا يملك؟ هل هو جزء مقوم للاعتقاد بالأئمة أو ليس جزءا مقوما؟ ها؟ والآن تجدون أن العلماء اختلفوا أم لا؟ كثير من العلماء اختلفوا، بعض يقول أن الإمام له ولاية تكوينية، والبعض ماذا؟ سؤال ياهو الشيعي مولان، المعتقد بولاية تكوينية للإمام شيعي، عد ذاك شيء يلزم يكون الولاية التشريعية، هل أن الإمام له ولاية تشريعية يعني يستطيع أن يشرع الأحكام من عنده أو لا يستطيع؟ هل أن الإمام يعلم الغيب أو لا يعلم الغيب؟ هل أن الإمام هو واسطة الفيض أو ليس واسطة الفيض؟ الآن جملة من أعلامنا المعاصرين الآن في حوزة قم، ها غير حوزة النجف، في حوزة قم يقولون الاعتقاد بأنهم وسائط الفيض من الغلو أعزاء. أصلا العلامة المجلسي يعتقد ذلك من الغلو، علامة المجلسي يعتقد هذا غلو. إن شاء الله غدا نقرأ لكم من البحار مولا. سؤال، فهل الإيمان بأن الأئمة وسائط الفيض أو يعلمون الغيب أو لهم ولاية تكوينية أم لهم ولاية تشريعية أو يعلمون الموضوعات مو الأحكام، هل أن هذا جزء مقوم للاعتقاد بالتشيع أو ليس مقوما؟ ماذا تقولون؟ لو بحثي مو واضح، لو الأغيون مولانا يعيشون في عالم الملكوت ياهو من بينه وبين الله واقع. أنا أريد أشوف الصورة واضحة عند الأعزاء، لو مو واضحة، إذا مو واضحة حتى لو نكررها لو نعطل الدرس مولانا ما عندنا طريقة. بيني وبين أجيبه، أنا من أسأل بيني وبين، عندي قصد أن أشوف أنت دا تتسلسل معي في البحث أو ما دا تتسلسل. هل أن هذه الأمور أعزائي مقومة للاعتقاد بمدرسة أهل البيت أو غير مقومة؟ أي منهما؟ غير مقومة، من الواضح أنها غير مقومة، وإلا يلزم أكثر الشيعة ماذا؟ ليسوا بشيعة. السؤال، إذا اتضحت هذه المقدمة، هل أن الاعتقاد بولادة الإمام المهدي المنتظر مقوم لمدرسة أهل البيت أو ليس ماذا؟ ليس مقوم. تترتب عليه ثمرة أو لا تترتب؟ نعم ثمرة مهمة تترتب، لأنه إذا جاء شخص وقال لم يثبت عندي أنه ولد، بعد أنت تقول ضال خارج عن المذهب لو تقول هذا اعتقادك، ولكن أنا ثبت عندي أنه مثل ما ثبت عندك الولاية التشريعية ولاية التكوينية، تقول لا ماذا؟ ثبت عندي ولادة المهد. إذن لا يقول لقائل سيدنا شنو ثمرة هذا البحث، لا هو أي ثمرة به، لأنه أنا على أساس إما أقول لك ضال خارج عن المذهب، وإما ماذا؟ ها؟ وإما أنت شيعي وإن لم تعتقد بولادة الإمام المهدي. السؤال، من أين نستطيع أن نثبت أنه جزء مقوم أو ليس جزءا مقوما؟ الجواب تابع للدليل الذي أقيمه، فإن كان الدليل دليلا ضروريا واضحا لا يختلف عليه اثنان سوف يكون جزءا من ماذا؟ ها؟ جزءا مقوما للمذهب. أما إذا كان دليلا نظريا محل الأخذ والرد يكون جزءا مقوما، لا يكون، لا يكون جزءا مقوما. يعني الآن أضرب أمثلة، الصلاة، أصل الصلاة مو فقط في التشيع، في كل الإسلام مولانا، هل يوجد عند أحد شك أن الصلاة مما يقوم به الإسلام. لا عزيزي، واضح عند المسلمين جميعا من صدر الإسلام إلى يومنا هذا، ولا أن تقوم الأرض. نعم قد نختلف في بعض التفاصيل أنه نصلي بهكذا أو نصلي هكذا، هذا اختلاف ماذا في بعض الكيفيات، وإلا أصل الصلاة. أكو واحد يقدر يقول أنا أشك أن الصلاة واجبة في الإسلام؟ أكو واحد يستطيع أن يقول هذا الكلام؟ هل يوجد أحد يستطيع أن يشك أن الصوم واجب في الإسلام؟ هل يستطيع أحد أن يشك أن الحج واجب في الإسلام؟ هل يستطيع أحد أن يشك أن الربا حرام في الإسلام؟ نعم قد يفسر الربا بتفسير آخر، ولكن أصل الربا ماكو شك أنه محرم. هل أحد يستطيع أن يشك أن محمدا صلى الله عليه وآله هو نبي مرسل من الله؟ إذا شك بعد يبقى مسلم أو لا يبقى مسلم؟ لا. لماذا؟ لأن قوام الإسلام قائم بأن هذا نبي مرسل. أما إذا قلت أنه عبقري فيلسوف مفكر ما أدري عارف، بعد هذا بعد ليس إسلام. من حقك أنت، من حقك أن تعطي رأيي، من حقك أن تعطي رأيي، ونحن أم لا نعتقد أنه مرتد يجب أن يقتل، يكون في علمك، بل هذا اللي يكون يعني من أبوين مسلمين وبعد ذلك ماذا يقول؟ لم يثبت عندي رسول الله، خرجت عن الإسلام، خلصت، خرجت عن الإسلام. نقيم عليك حد مولانا تبين زوجته؟ أبدا، هذاك مرتبط بتلك الظروف ولا علاقة له بزمانه. ولهذا تجدون علماء ما طبقوا حكم الردة، يقولونه في رسائل عملية ولكن ما طبقوه أبدا أبدا. وإلا في الستينات وسبعين، في الستينات القرن الماضي في العراق، حتى بعض أولاد المراجع مولانا صاروا ماذا من الملاحدة وصاروا من الماركسية مولانا، ولم يطبق عليهم أحد حكم لا تبين زوجته ولا حكم الردة ولا أبدا أعزاء أبدا. إذن التفتوا لي أعزائي، بأي ميزان؟ فهل أن ولادة الإمام المهدي المنتظر من ضروريات الدين أم قولوا معي لا؟ لأنه إذا ثبت أنه من ضروريات الدين فمن أنكره يخرج عن الدين، كما لو أنكر نبوة خاتم الأنبياء. السؤال الثاني، فهل أن الاعتقاد بولادة المهدي من ضروريات المذهب أم لا؟ فإن كان من ضروريات المذهب فمن أنكره خرج عن المذهب، ومن لم ينكره بقي في المذهب. هذا إذا ثبت أنه من ضروريات المذهب. سؤال، هل ولادة الإمام من ضروريات المذهب لو من ضروريات المذهب؟ تابع لأي شيء؟ بينا الضابطة، ما هي الضابطة؟ تابع لأي شيء أعزاء؟ الدليل. جزاكم الله خيرا، احنا جينا علما مباشرة، هاي المقدمة كان ينبغي أن نذكرها في أول البحث، الآن ذكرناها في وسط البحث. جينا للأدلة، الأدلة شنو أولا بدأناها عزيزي؟ يا دليل، يا دليل، دليل الروايات، لا الروايات، دليل الروايات. شنو كانت الروايات مولانا؟ ها؟ على أفضل التقادير أخبار آحاد معتبرة. هذا يفيد أمرا عقديا أو لا يفيد أمرا عقديا؟ نجي إلى الدليل الثاني. ما هو الدليل الثاني أعزائي؟ من أهم الأدلة اللي استدلوا بها على ضرورة ولادته هي قاعدة اللطف. طبعا هذا من الأدلة بالدلالة الالتزامية، مو بالدلالة بالدلالة المطابقية أبدا. هذا معناه أنه بعد عندهم أدلة بالدلالة المطابقية أو لا توجد، توجد أو لا توجد، فلهذا اضطروا أن يذهبوا إلى الأدلة الالتزامية. يعني ضرورة وجود الإمام قاعدة اللطف، تقول في كل زمان إمام وهذا هو الإمام. أول الكلام هذا لازم ماذا؟ لازم نعم بغض النظر. السؤال الأول، ما هي هذه القاعدة؟ سموها قاعدة شنو؟ اللطف. هسه أنا ما أريد أدخل في التفاصيل مع الأعزة أن قاعدة اللطف ما هو مستندها؟ ما هو دليلها؟ هل هي تامة أو ليست بتامة؟ ما هو أقسام اللطف من المحصل والمقرب وإلى غير ذلك؟ وكيف تطبق على ماذا؟ على إثبات ضرورة الإمامة. يكون في علمكم مسألة مختلف فيها لا بين الشيعة والسنة. بإمكان الأعزاء فقط أذكركم المصدر، أعزائي، استند صاحب التجريد يعني الطوسي والعلامة إلى قاعدة اللطف لإثبات ضرورة وجود الإمام في كل زمان، وانظروا إلى مناقشات القوشجي على ذلك، ارجعوا إليها حتى تعرفون أن علماء السنة وافقوا أو لم يوافقوا. لم يوافقوا، بس إحنا لا يهمنا السنة، تعالوا معنا إلى الشيعة مولانا، هل وافقوا على القاعدة أم لم يوافقوا؟ هذا كتاب أعزائي صراط الحق للشيخ آصف المحسني مولانا، للشيخ المجاهد آية الله العظمى المحسني مولانا محمد آصف المحسن، في صفحة 459 من الجزء الثالث. يقول إن الذين يقولون بوجوب اللطف على الله تعالى، أصل القاعدة، ويوجبون نصب الإمام عليه عز وجل، يشكل عليهم الأمر في المقام، في مقام من؟ في مقام إمامة الإمام المهدي، إذ غيبة المهدي تستلزم أن الله لم يفعل ما هو الواجب عليه. قال المحقق الطوسي: ووجوده لطف، إشارة إلى قاعدة ماذا؟ اللطف. وتصرفه لطف آخر. هسه الآن، وعدمه منا، يعني عدم تصرفه وتصديه للإمامة، نحن منعناه عن ذلك، وإسلا أصل وجوده لطف. وأوضحه العلامة الحلي في الشرح بقوله أن وجود الإمام بنفسه لطف لوجوه، أحدها، ثانيها، ثالثها. أقول هذه الوجوه كلها ضعيفة، ويناقشها مفردة مفردة. ثم يأتي أعزائي في صفحة 461، والتحقيق أن اللطف غير واجب على الله تعالى. أبدا. منو قال مولانا قاعدة اللطف ما هو دليله؟ لا دليل عليه. ونصب الإمام ليس من مصاديق قاعدة ماذا؟ قاعدة اللطف، وهو لا يجري في المقام. إذن بيني وبين الله الآن الدليل الروائي آصف محسني ماذا؟ ناقشه ولم ينقشه؟ ناقشه. الدليل العقلي قاعدة اللطف ما بجنو صار مولانا؟ لم يقبله. ولهذا واقعا احتار الشيخ آصف محسن، احتار في إثبات ماذا؟ ولادة لما راح إلى أنه ابن حجر العسقلاني قايل، وصاحب الحصواع قايل، أنا ما أدري شلون عقيدتنا احنا نثبتها بمن؟ ها؟ بمن حجر العسقلاني؟ لو ابن حجر مولانا في كتب النسب قالوا ولد الإمام الحج. نعم، هذه قد في بحث الجدال بالتي هي أحسن، والمحاج ألزموهم بما ألزموا بهم أنفسهم، ألزموا به أنفسهم، قد تكون مفيدة، ولكن لتصحيح عقيدة عندنا يمكن هذا المعنى؟ ما أدري، واضح صار هذا؟ هسه تعالوا معنا إلى روايات السنة. واقعا توجد رواية صحيحة عندهم على ولادة المهدي كما يقول علماء الشيعة. كتب العامة مملوءة، ما سنشوف بينه أكو كتب العامة مملوءة لما موجودة. أعزائي، فقط سوف أشير إلى أصل الكتاب، وإن شاء الله الليلة الإخوة يراجعون، وغدا إن شاء الله أقف عنده. أعزائي، نصيحتي لكل الأعزة اللي يريدون يشتغلون على مسألة المهدوية والأطروحة المهدوية، خلوا ذهنكم يمي أعزائي، هذا الكتاب لابد أن يكون بأيديهم. لروايات السنة في المهدوي. هذا الكتاب أعزائي يقع في مجلدين، وهي رسالة ماجستير، يعني مكتوبة على الأسس العلمية بحسب مبانيهم، أنا ما أريد أقول صحيحة ولكن بحسب مباني القوم، تأليف الدكتور عبد العليم عبد العظيم البستوي، مطبوعة أيضا في المكتبة المكية دار ابن حزم أعزائي، وسنة الطبعة أعزائي الأولى 1420، يعني حدود قبل 14 سنة. هذا الرجل ماذا يقول؟ هذا الرجل أعزائي جمع كل الروايات، هسه ما أريد أقول 100% ولكن لا أقل 95% من روايات المهدي والمهدوية في كتب السنة، جمعها وين؟ في هذين المجلدين، المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة وأقوال العلماء وآراء الفرق المختلفة. لا يوجد عنده مطلب من عنده، هو فقط ينقل ماذا؟ يعني فد معجم جيد لجميع هذه الرواية. هذا الجزء أعزائي الأول، والجزء الثاني أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة. إذن هو ماذا يفعل؟ يقول مجموعة الروايات الواردة في كتب السنة أعزائي التي تكلمت عن المهدوية بكل شؤونها، بكل شؤونها، بكل شؤونها، ماكو شيء بعد رواية مربوطة في تراثهم إلا وهو. ومجموع الروايات يقول 338 رواية، عدد مو قليل، قليل وكثير أعزائي، لا عدد جدا كبير، أنه 440 تقريبا رواية في المهدوية. ولكن مما يؤسف له أعزائي في هذا في هذين الجزئين، لم تصح عندهم من هذه الروايات إلا 46 رواية، والباقي إما موضوعة اللي مجموعها 292 رواية، إما موضوعة وإما ماذا؟ وإما ضعيفة. هذا أولا. وثانيا خلوا ذهنكم يمي، غدا إن شاء الله سأعرض للأعزة ما هي الروايات الصحيحة المعتبرة عندهم، لنرى أنه هل يوجد فيها شيء يدل على ولادة المهدي، يدل على هذه القصص الخيالية التي يطلع فيها بعض معممي الشيعة على الفضائيات ويقولون العامة قالت العامة قالت العامة قالت، هل يوجد شيء في هذه الروايات الصحيحة أو كلها خيالات وكلها سذاجات بل كلها آثار ضعيفة وموضوعة ينقلونها للناس؟ هسه الآن في بالنسبة إلينا تبين أنه روايات ولادة المهدي ماذا؟ على أحسن التقادير كم رواية صحيحة أعزائي؟ ها؟ 7 على 8. هسه تعالوا، والفضل ما شهدت به الأعداء، لننظر ماذا شهد به. طبعا هاي اللغة ما أنا أمجها لغة الأعداء ولغة المخالفين ولغة الأهل المنطق هذا. بيني وبين الله أناس يشهدون الشهادتين محترمون في آرائهم في مقدساتهم، قد نتفق معهم وقد ماذا وقد، أما خصوم أعداء مخالفين المنطق هذا، هذا منطق مولانا، منطق لا يوجد إلا الكراهية والبغض في أبناء الأمة. وهذا إن شاء الله غدا سأقف عند ذلك. وبعد ذلك هسه الآن إحنا يوين أعزائي إلى هنا بحمد الله تعالى قدرنا مولانا لا أقل 46 رواية. شنقول مولانا 46 رواية من هذه الروايات ما هي؟ شنو 46 رواية صحيحة السند؟ 46 الصحيحة 46 عزيز، 46 الصحيحة. هسه بعد ذلك أنتقل لكم إلى كتاب آخر وهو من أخطر وأكثر الكتب تحديا في قضية المهدي المنتظر، وهو كتاب المهدي المنتظر. أعزائي هذه 46 رواية هم يضعفها مولانا. المهدي المنتظر في روايات أهل السنة والشيعة الإمامية، وينقل 53 رواية في ولادة المهدي ويناقشها على أساس مبانين السندية ويسقطها عن الاعتبار. والحمد لله رب العالمين.